أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. لا يزال الكلام في المشكوك دخوله في محل الابتلاء، ولا يزال الحديث على مشرب القوم، أي المحققين الذين اشترطوا الدخول في محل الابتلاء في صحة توجيه الخطاب والتكليف إلى المكلف. وكان حديثنا فيما أفاده الشيخ النائيني أعلى الله مقامه الشريف من موافقة الشيخ الأنصاري في جواز التمسك بالإطلاقات، فيما لو شككنا في مورد وواقع خارجي أنه داخل في محل الابتلاء أم خارج عنه، وعبر عنه بالشك من جهة الشبهة المفهومية، يعني نشك من جهة شكنا في أنه داخل في محل الابتلاء أو ليس بداخل. وما أفاده المحقق النائيني في هذا المجال بعد الجواب الأول الذي اتفق هو المحقق العراقي عليه، من أن القيد العقلي هنا أي قبح توجيه الخطاب ليس بمثابة من البداهة حتى يدعى أنه كالقرائن اللفظية المتصلة، وقد تقدم البحث في هذا الجانب. كان الكلام في الجانب الآخر، أي فيما تفرد المحقق النائيني بالاستشكال به، حيث أفاد أن هنالك فرق، ما خلاصته، بين خروج مفهوم من تحت العام له تعين واقعي، ونشك نحن مفهوما لتردد المفهوم بين الأقل والأكثر. ففي مثله لا يصح التمسك بالمطلق أو العام لاحتفافه بما يصلح للقرينية، وبين ما لو كان المخصص اللبي ذا مراتب نعلم بتخصيصه ببعض المراتب ونشك بتخصيصه ببعضها الآخر. وقلت عبائر المحقق النائيني في التقرير موهمة، وقد أقر تلميذه ومقرره أن هذه العبائر عبائر أستاذه، وأقر بأنها موهمة، لكنه بين مراد أستاذه في بعض حواشيه على الفوائد محقق الكاظمي، وهو ما كنا أشرنا إليه سابقا من أنه في المقام لا يوجد مفهوم لفظي، وقيد ابتلاء وعدم ابتلاء لم يرد في آية أو رواية. العبرة بالوصول إلى حد يقبح معه توجيه الخطاب، فإذا علمنا بأن مرتبة يقبح معها توجيه الخطاب ويستهجن ويلغو بحسب التعابير المختلفة للمحققين، ومرتبة أخرى نعلم بأنه معها لا يلغو، ومرتبة ثالثة نشك، وكلامنا في الثالثة. فحينئذ لا يعلم تقيد الخطاب بهذه المرتبة، فيصبح كل واحد من المراتب مخصص أو مقيد مستقل، نعلم بتخصيص العام بأحدها وعدم تخصيصه بالثانية، ونشك بتخصيصه في الثالثة. ما دمنا نشك، من الوضوح بما كان أن الدليل في شكله مطلق، نشك في تقييده بهذه المرتبة، وقد ذكرت بالأمس لكن بشكل سريع أن هذا في الحقيقة لا يرجع إلى التخصيص أو التقييد بمفهوم ذي مراتب كما يهمل العبارة، بل يرجع إلى العلم بالتخصيص بمرتبة من المراتب والشك بالتخصيص بمرتبة من المراتب. وبعبارة أدق وأوضح لعلي ذكرتها، أن العبرة حينئذ بالقبح والاستهجان، ما لم نحرز أن هنالك قبح واستهجان فالمتبع هو إطلاق الخطاب، إذ الحكم العقلي بقبح إقدام الحكيم على التكليف وتوجيه الخطاب يتوقف على تحقق الموضوع، والموضوع هو العجز العادي مثلا. ما لم نتحقق الموضوع لن يحكم العقل بالقبح والاستهجان، ما لم يحكم الإطلاق ثبوتا كاشف عن الإطلاق النفس الأمر الثبوتي، الإطلاق إثباتا كاشف عن الإطلاق النفس الأمر والثبوتي. بعبارة أخرى، الدليل له القابلية للشمول لكل مكلف، التضييق يأتي من جهة القيود اللبية، القيد اللبي ما لم نحرز تحقق موضوعه نحرز تحقق موضوعه لا نحرزه، ما لم نحرزه فنحن والإطلاق الإثباتي الكاشف عن الإطلاق النفس الأمري، هو أمارة على الإطلاق النفس الأمري. هذا المعنى، حيث إنه ليس واضحا من كلام الشيخ النائين جدا، وإن كان أوضحه مقرره في بعض حواشيه، وهو جزما مراده، أخذ المحقق العراقي بظاهره فاستشكل أولا في أنه لا فرق في المخصص إذا كانت الشبهة مفهومية بين كونه ذا حقيقة واحدة واقعان ونشك مفهوميا في دورانه بين الأقل والأكثر، مثل مرتكب الصغيرة أو مرتكب الكبيرة بالخصوص أو مرتكب الخصوص مطلق الذنب، أو كونه ذا مراتب ووحدة تشكيكية ما دام المفهوم واحد وهو عنوان الابتلاء وعدم الابتلاء. هذا الجواب مبني على هذا الفهم الخاطئ وغير السليم لكلام الشيخ النائيني، وقد نسبه الشهيد الصدر إلى مقرر بحث المحقق العراقي تأدبا مع المحقق العراقي والله العالم. لكن المقرر لو هو فهمان كلام النائيني هيك، ما الإشكال كمان عم ينقل عن الأستاذ، والعبرة بالإشكال، لأن فهم العبارة على أساسه ستشكل، وقد تقدم تقريبا التأشير إلى هذا المطلب. لكن ما يهمني التعرض له هو ما أفاده ثانيا، موجها سهم الناقد للمحقق النائيني، حيث منع ثانيا من كون المقام من قبيل التخصيص بمختلف المراتب، يعني بمفهوم اختلفت مراتبه، بل هو من قبيل التخصيص بعنوان ذي مراتب غير ذي مراتب، نظير عنوان الفاسق الخارج عن عموم إكرام العلماء، مثله مثل مش غيره. كيف يا شيخنا العراقي؟ وكما يسري الإجمال من العام من الخاص مفهوما إلى العام فلا يعود حجة في مورد الإجمال كذلك في المقام. ليش؟ طال نص عبارتي لوضوحي أن البحث في المقام إنما هو في الشك في تحقق عنوان الخروج عن محل الابتلاء بكون موضوع التكليف في البصرة مثلا في بلد من البلدان بعد القطع بأن الخارج بحكم العقل هو مطلق مراتبه الصادق على أول وجوده. نحن نقطع يقول بأن الخارج عن محل الابتلاء ليس شو مشمولا للتكليف. فالقيد اللبي معلوم الحدود عنوانا نشك في أن الإناء الذي في البصرة معنون ومصداق له أم لا. فكان الشك حينئذ في أن أول وجود الخروج عن الابتلاء يتحقق بأي مرتبة من البعد من موضوع التكليف لا أن الشك في أن أي مرتبة من الخروج عن الابتلاء بعد الفراغ عن صدق العنوان المخصص للعام حتى يكون من قبيل التخصيص بعنوان ذي مراتب فيكون المقام من هذه الجهة نظير عنوان الفسق الذي يشك في حصوله بارتكاب الصغيرة. ثم يقول إنما يصح ما ذكره المحقق النائيني لو كان العقل حاكم بقبح توجيه الخطاب مع الخروج عن محل الابتلاء على سبيل القضية المهملة مش المحددة. توضيح ما يريد المحقق العراقي لا يخلو من شيء من الدقة. عم بيقول أنا ما بوافقك يا محققنا النائيني أن مقامنا ليس من قبيل المقيد الذي يخرج عنوانا له تعين واقعي بل في المقام المقيد لبي صحيح والمقيد يتضمن قبح واستهجان توجيه الخطاب بحيث يشمل الفرد من المكلف به الذي يكون خارجا عن محل الابتلاء على رأسه. يقول هذا المفهوم ليحكم اللب بالتقيد الخطاب به هل يراد منه مطلق خارج عن محل الابتلاء بحيث يشمل أول مراتب الخروج عن محل الابتلاء أو لا بعض أنواع الخروج عن محل الابتلاء من دون تحديد هوية لهذا البعض؟ الجواب كل خارج عن محل الابتلاء فهو كذلك. إذن لماذا نشك في مورد من الموارد؟ يقول إنما نشك في مورد من الموارد لأننا نشك في أن بعدا خاصا من الأبعاد اللي هو وجود الإناء في البصرة مثلا كما يعبر هل ينطبق عليه أنه داخل في أول مراتب الخروج عن محل الابتلاء أو غير داخل في أول مراتب الخروج عن محل الابتلاء. من هذه الجهة نشك فيعود شكنا في الحقيقة إلى انطباق المفهوم على هذا المصداق فيكون عينا من قبيل خروج عنوان لا نعلم انطباق المفهوم عليه مثل خروج عنوان الفاسق الذي لا نعرف أنه يشمل مرتكب الصغيرة أو لا يشمل مرتكب الصغيرة. أول شيء بيجي بالذهن هل هذا يحول الشبهة إلى شبهة مصداقية أم تبقى شبهة مفهومية؟ لأول وهلة ليجى في ذهني كما جاء في ذهنكم ويأتي إلى الأذهان أن المحقق العراقي هنا انتقل من الشبهة المفهومية إلى الشبهة المصداقية لكن من خلال التوضيح اللي أوضحته أنا بالأمس أو أول الأمس، أول الأمس، أن المراد هنا ليس الشبهة المفهومية الاصطلاحية بالمعنى الأخص، بل المراد ما كان الاشتباه بسبب عدم تحديد المفهوم بدقة. فهو نظير الشبهة المفهومية الاصطلاحية. نأتي ونسأل هنا، هل لدينا مشكلة في معرفة البصرة؟ ما عندنا مشكلة، عارفين شو المراد من البصرة، وعارفين قديش بعيدة عننا البصرة. أنا مش عم شك، انتبهوا يا أخوان، بشمول الخطاب للمخصص من جهة أني لا أعرف أنه هنا في البلد أم في البصرة، لا أنا أعرف أنه في البصرة، لكن لا أعرف أن البصرة خروج عن محل الابتلاء أو ليس خروجا عن محل الابتلاء. يعني أشك أنه يقبح التكليف أو لا يقبح التكليف. لأنه عجز في العادة أم ليس عجزا في العادة؟ أقول فهو ليس الشبهة المصداقية المتعارفة ولا الشبهة المفهومية المتعارفة، هذا اللي بدي أقوله، بل هو منزل بينهما، لكنه أقرب إلى الشبهات المصداقية، لا من جهة وجود مفهوم له شبهات مصداقية، له مصادق واضحة ومصادق مشتبه، بل من جهة أنه لا يوجد توسيط مفهوم في المقام. هذا بيت القصيد، لا يوجد شيء اسمه توسيط مفهوم في المقام حتى نقول كم هو واسع وكم هو ضيق. القيد اللبي متوجه مباشرتان لحالات العجز العادي، لحالات الاستهجان. أرجوكم انتبهوا لها النكتة، هي بيت القصيد يا إخوان. القيد اللبي ما له علاقة بالألفاظ يا إخوان، ونحن فارغين مع جميع هؤلاء المحققين أن الخطاب لفظا لم يقيد، إنما يقبح توجيه الخطاب ويستهجن أو لا يقبح ولا يستهجن. موضوع الاستهجان ما هو؟ عبر عنه بالخروج عن محل الابتلاء، لكن المقصود من الخروج عن محل الابتلاء ما يكون ممتنع في العادة، أو يكون الإنسان منصرف عنه. نحن كانت كلمات مربكة بهالجانب كمان، خلينا مش عم نشكل على المحقق العراقي، خلينا نتبنى طريقة المحقق العراقي. قال ما يكون ممتنعا في العادة، عجزا في العادة، هيك عبر. اي اذا كان هذا هو الملاك والزمام، فهون ما في توصيف مفهوم بالدقة، بل القيد اللبي لا يمكن أن يكون موضوعه، أرجوكم انتبهوا، موضوعه مغملا، وما لم يحرز الموضوع فلا حكم. فأنا بلحاظ الإناء الذي في البصرة بحسب مثاله، إما أن أجزم أنه يمتنع عادة وقوعه في دائرة ابتلائي، فيحكم العقل بالاستهجان وقبح توجيه الخطاب، وإما أني أبتلى به في العادة، أنا رايح جاي على البصرة تاجر مثلا، فيحكم العقل بعدم القبح جزما، وإما أنني أشك. إذا شككت فهذه المرتبة أشك في أنها داخلة في القيد اللبي أو ليست داخلة في القيد اللبي. بعبارة أوضح، أشك في الموضوع. إذا شككت في الموضوع لا أشك في الحكم، لا يحكم العقل ما لم يحرز موضوعه بالفعل، قضية ناجزة. ها؟ بعبارة أخرى العقل لا يحكم الاستنجاد ما لم يحرز الموضوع. إذا لم يحكم العقل بالاستهجان بتقلي محتمل ثبوتا يكون مستهجن، هذا إذا احتملت إني خارج عن المتعارف. أما إذا ما احتملت إني خارج عن المتعارف، رحت سألت زيد وعمرو كذا، قالوا لك إيه والله يعني مشكوك القضية، حينئذ لا يحكم العقل بالاستهجان قطعا. مش احتمال حكم العقل بالاستهجان، العقل ما بيحكم بالاستهجان إلا إذا أحرز الموضوع، وهو امتناع الابتلاء به في العادة. إذا ما أحرز الموضوع لن يحكم. إذا كان الأمر على هذا المنوال يا إخوان وبهذه الطريقة، فلا إشكال ولا ريب أن مقصود المحقق النائني، أو نحن بهالكلام نصلح من تم كلام المحقق النائيني حتى يندفع إشكال المحقق العراقي، أن المرتبة التي يقبح معها توجيه الخطاب لم يحرز وجودها بالنسبة لإناء البصرة، فبيبقى حينئذ أن العقل لا يحكم. وحتى إذا شككت أني خارج عن المتعارف وما رحت راجعت أحد يا إخوان، شو بيحكم العقل بالنسبة لخطاب يوجهه المولى مطلق في اللفظ، مطلق في اللفظ، هل يقبل عذري من مولاي العقلاء أو عذري يوم القيامة من مولاي الأقدس عندما يقال هل لا عملت؟ أقول باحتملت أنه خارج عن محل الابتلاء فما عملت، أم يقال كان عليك أن تعمل ما لم تحرز؟ قطعا لا يقبل عذر بحجة احتمال الامتناع العقلي والعجز التكويني فضلا عن العجز العاجل، كما لا يخفى. نظير هالكلام قالوه وين يا إخوان؟ في إمكان التعبد بالظن، انه اذا انسان ما يرجي يجاوب على شبهات ابن قدام وما اعتنع فيها كمان، شك في امتناع جعل الاماره، ولكن مقتضى ظواهر الادله ان الاماره مجعوله، لو ثبت الامتناع ثبوتا لتاولنا الدليل الاثباتي، واذا عقلائي امتنع الامضاء، لكن لا ثبت الامتناع ثبوتا ولا ثبت الامكان، بقينا شاكين. هل يقبل من الانسان غدا يوم القيامه اذا قال له المولى لما لم تطعني وقد وصلتك الروايه الفلانيه روايه العادل؟ اقول احتملت انه ممتنع التعبد بالاماره لذلك انا ما عملت. قطعا ليس هذا عذرا عقليا، بل يأتي الجواب كان عليك أن تعمل بكلامي الذي انتقل عني، سواء احتملت ذلك أم لم تحتمل ذلك. وهنا القضية أوضح في بحثنا من ذاك المحظور العقل الثبوتي كما لا يخفى. وبيت القصيد يا إخوان، بيت القصيد إن الشبهات في المقام وإن كانت تختلف عن الشبهات المصداقية المتعارفة لكنها أقرب إليها كما لا يخفى. وهذا ما انتهى إليه الشهيد الصدر أعلى الله مقامه الشريف زاعما أنه بسببه لا يصح التمسك بإطلاق الخطاب، فلا بد وأن ننظر في كلامه يأتي. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.